أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا غطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك.
وصلتنا رسالة فريدة النوع، وهي من إنسان أفضل شيء أن نقرأها، تقول: بسم الله خالق الكون. إلى السيد محمد والقمص زكريا غطرس، أنا معجب بجراءتكم وأرى عليكم خوف الله وليس خوف البشر. أنا اسمي صموئيل، من مواليد القاهرة، يهودي الديانة أو عبراني أو من بني إسرائيل. الله معكم لأن الأشرار كثيرين، ويدو لكم الشر لأنكم تتكلمون في الحق. عن نفسي أنا أقول: ينبغي أن يطاع الله قول الناس، وأقول أيضا للجميع: لا تخافوا من الذين يؤذون الجسد، بل من الذي يستطيع أن يضع كليهما في التهلكة. شكرا يا أخ صموئيل، والجواب من طرفك لو سمحت.
نحن مستعدين من أجل الحق أن نكون شهود الحق وشهداء الحق، شهود الحق وشهداء الحق. فلا يهمنا ذاتنا، ولكن يهمنا الحب أن يصل للجميع.
نعم، نحن نعلم أعزائي المشاهدين أن هناك لنا إخوة كثيرين الآن يعانون من جراء السجن والتعذيب، ونصلي من أجل حرية، حرية الدين في كل مكان. نعود مرة أخرى إلى كتاب أعتاد الجهاد لأحمد بذات، حيث تكلم في صفحة 17 تحت عنوان أبناء الزنا، واتهم الكتاب المقدس أنه يحتوي على أساليب التهديد والشتم والسباب. فما هو ردك على هذا؟
يهمنا نحن نقول نفس الرسالة اللي كتبها، أو الكلام اللي كتبه أحمد بذات، عشان خاطر برضو المشاهد بنعتمد على عقله أنه بيفكر سليم وحكمه. فبذات اختبط هذا الكلام اللي بيقول عليه من سفر التسمية صح 23 وآية 2، يقول: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر.
لنا هذا الكلام،
يعني هو حيجي تفسيره بالتأكيد في الأحاديث، عشان خد وقتنا بلم اللي قاله الأول. بعدين نبتدي. واقتبس من سفر زكريا الإصحاح 9 وعدد 6: ويسكن في أشدود زنين. وزنين يعني أولاد زنا. واقتبس من رسالة العبرانيين 12 آية 8: ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني ليس أولاد شرعيين. اكتفى بذات إن هو يجيب الكلام ده من غير تعليق، بس يقول لك إن ده تحت العنوان إن الكتاب المقدس فيه أساليب تهديد وسب وشتم، وجاب الاقتباسات دي من غير ما يشرح. لكن كان معتاد أيضا المترجم بتاعه يتولى الشرح والتعليق، فقال إيه: هكذا تقول رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، وهي من كتب العهد الجديد، أنهم إن لم يخضعوا لما يلقيه إليهم من تعاليم وتأديب، فإنهم في هذه الحالة يكونون نغولا، والنغول هم أبناء الزنا. ويختم كلامه يقول إيه؟ تهديد وسب وشتم في رسالة من الرسائل المدرجة بالكتاب المقدس. ده اللي جه في الكتاب بالنص بتاع أحمد بذات.
نعم. لكن نعود إلى الآية التي ذكرتها: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر.
شكرا. بالنسبة للموضوع ده في سفر التثنية، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، أقول أن مشكلة بذات هي أنه لم يكن يريد أن يبحث عن الحق، أو حتى مجرد أن يعرف الحق، لكنه يتصيد كلام ويفصله عن سياق الحديث ويحطه تحت عناوين
بهدف
تشهير بالمسيحية، وتشبيه طعن فيها وتشبيه. لو كان بيبحث ويدرس التفاسير كان وصل للحقيقة، لكنه دايما بيتبع مقولة لا تقربوا الصلاة ويسيبوا أنتم سكارى. في فرق بين جماعة الرب وفي فرق بين جماعة إسرائيل. جماعة إسرائيل الشعب كله كما قيل في لاويين إصحاح 16 آية 17 يكفروا عن كل جماعة إسرائيل. لكن جماعة الرب هم اللي بيختار منهم الكهنة والملوك واللاويين والخدام لنصبة خاصة، يعني ما ينفعش ان هو يكون مطعون فيه بانه ابن الزنا وغير ابن الزنا. الناس مش هتقبل واحد كاهن وابن الزنا.
هذه الآية تشير الى رجال الله الذين مكرسين لله
بالزبط.
ليس لعامة الشعب.
لكن هو بقى بيحطها في وضع تلك. ولماذا يخالف بيبات اوامر قرآنه؟ يقول في سورة 24 فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ازاي هو بيسأل في هذه الامور وكان لازم يسأل الاول فيها ازاي معناها؟
فبماذا تعلق على هذه على الآية التي اقتبسها من سفر زكريا؟
اللي هي بتقول ويسكن في اشدود جنين. جنين يعني ابناء الزنا. والغريب ان الراجل ده مسكين في الدنيا، هو بيستغل جهل الناس وعدم معرفتهم. هو عارف مضمون اشدود دي يعني ايه واولاد جنين. اشدود دي بلد في فلسطين مع اشدود اشدود النهارده وهي بين غزه ويافا. وفي سياق الحديث كانت نبوة عما سيحدث لشعب فلسطين ولأرض فلسطين عندما يستولي عليها الإسكندر الأكبر. وقد تم فعله. جيوش الإسكندر الأكبر زحفت على المنطقة واستولت على فلسطين، وجنود الإسكندر الأكبر بنوا مع الفلسطينيات وحطوا نتاجهم وأبناء الزنا في أسدود أو أسدود هذه. إيه جاب بقى حاجة فلسطينية وشعب فلسطين والمآسي اللي حصلت لهم وبين شريعة الله في الكتاب المقدس الأحدث شاف
الخلق. نعم.
عدم المعرفة للتشويه.
هو علق أيضا على آيات مجلسات الإبرانيين 12 والتي تقول إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم لغول لبنين. فبماذا تعلق على هذه؟
هو الحقيقة الشيخ دادات أيضا كعادته لم يعلق على الكلام ده، وفي اعتقادي كان يريد ان يشير فقط الى الايات التي فيها ابناء الزنا دون فهم لمعاني الايات او الربط بينها عشان بس يشوه ويشيل الاتهامات. هذه الايه اللي اقتبسها من العبرانيين انتزعها من سياق الحديث. فخلينا نقرا الاول الكلام عشان نفهم الحديث اصله ايه وبيقصد شتيمه ولا بيقصد ايه. عبرانيين 12 هناخدها من آية 5 ل 11. قد نفيتم الوعظ، بولس الرسول بيقول نفيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، لأن اللي بيقبل الرب دول ابنه. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، لأن من يحبه الرب يؤدبه. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كبني. فأي ابن لا يؤدب أبوه، لكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بني. يعني أنتم حكمتم على أنفسكم إن كنتم مثل أولاد ربنا. مش شتيمة ومش مش تأديب، لا، ده بيقول إن كنتم لا تحتملون التأديب.
فأستاذ أخذ جزء من الآية من سياق الآيات كلها هو أسلوب خاطئ ولا يستحق
استخدام أصلا. انتزاع من سياق الحديث.
نعم.
ووضعه تحت عناوين مثيرة عشان خاطر تشيل شبهات على الكتاب المقدس. كلام ربنا باعتراف محمده، ازاي يصير شبهات من جهته؟
هو لا زال ايضا في الكتاب اتهم الكتاب المقدس ان على كلام مترجم بخصوص نفس الآية. فبماذا تعلق على ذلك؟
حلو. ما انا عايز اقول كمان ايه، لما قلنا ان ما كنتش تقبلوا التأديب يبقى انتوا بتحكموا على نفسكم انكم ما انتش ابناء الله، ما قبلتوش المسيح.
نعم.
يبقى فين الشتيمه في هذا الكلام؟ فين التهديد والسب والشتم؟ ان كنتم لا تقبلوني بكده، هل اراد المترجم ان يغطي على ما جاء في القران والاحاديث النبويه من تهديد وسب وشتم؟ وانا عايز ايه؟ يعني لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايله.
تسمع تقول انه جاء في القران والاحاديث تهديدات كثيره
وشتم كثير ولعن كثير وهو بيغطي الكاموفلاج. تعال شوف في سوره التوبه ايه 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، تهديد ولا مش تهديد؟ قاتلوهم. في سوره التوبه 5، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، تهديد ولا مش تهديد؟ فان تابوا واقاموا الصلاه والزكاه فخلوا سبيلهم.
انا اقرا هذه الايه انها تهديد للغير المؤمنين.
ايوه، يعني هو القران مليء بالتهديدات، مش رساله حب. يعني يقول لك ربنا بيحبك، عايز تقبل تقبل، ما تقبلش انت حر. لا، ده ما كنت هتقبل هقتلك. وجاء في صحيح البخاري باب الايمان حديث 25 عن ابن عمر ان رسول الله قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. مش تهديد ده؟ طب وليه تقتل الناس لحد ما يشهدوا؟ ما تكلمهم كلام حلو وتسيبهم يقبلوا يقبلوا ما يقبلوش يقبلوش. راح فين كلامه ولا كان بيقول لكم دينكم ولي دين؟ بقى ليه حرب دلوقتي وقتي؟
وهذا ما يعلق به بعض المسلمون في هذه الايام.
تمام.
نعم.
يجي فين ده من كلام المسيح؟ احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا. ابن الانسان لم ياتي ليهلك بل ليخلد. اين التهديد في قول المسيح؟ من لطمت على خده الايمن حول له الاخر ايضا. فين التهديد ده اللي انا مش شايفه؟ اللي بيدعيه الشيخ بدار.
وماذا عن كلمه جميل التي لا زال هو يصر او في اتهامه في الكتاب المقدس انها هي كلمه الشتم والنعم؟
ده صحيح، ده كلام سليم. فاضل بدك لم يقرا القران، ولو قرا القران ما كانش جاب كثير الجنين دي خالص، لان الجنين دي اتذكر في القران. صار بقى في سوره القلم ايه 13 بيقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زميم.
وهي مذكوره
زميم
في سوره القلم.
سوره القلم ايه 13 في تفسير ابن كثير، بقى عشان ما نبقاش احنا بنفسر من عندنا زي هم ما بيعملوا، لا احنا بنرجع للمفسرين بتوعنا. ابن كثير يقول: سئل عكرمه عن الزميم قال: هو ولد الزنا، في تفسير الايه. والقرطبي، انا ما بجيبش مفسر واحد، يقول لك: روي أن النبي قال: لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده. يعني احنا العدل دين قال لا يدخل في جماعة الرب اللي هم هيبقى منهم كهنوت أو ملوك أبناء زنا للجيل العادل. لا، ده بقى قال لك إيه؟ لا يدخلش الجنة ولد زنا ولا ولد ولده ولا ولده ولا ولد ولده. طب وليه الظلم ده بس؟ ليه؟
فهو انسان ليس له اي علاقه انه
ولد وامه اخطاء. نعم. يعني هو ماله مال الحكايه. اما الرد على اتهامه للكتاب المقدس بالسب والشتم واللعن فذلك له قصه.
وما هذه القصه؟ المجاهدين يعجبهم ان يستمعوا الى هذه القصه.
شاهد بالبحث عن كلمة اللعنة في القرآن.
نعم.
من خلال موقع الأزهر على الإنترنت في القرآن 113 مرة مكتوب فيها اللعنة.
في أي سورة؟
سورة البقرة يقول لك: لعن الله الكافرين، آية 89، لعن الله الكافرين. وتفسير موقع الأزهر يقول لك: ألا لعنة الله على أمثالهم من المعاندين الجاحدين، لعنة الله. وفي سورة الأحزاب 68: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا نهار أبيض، واحد يصلي يقول: يا رب العنهم،
الأقل نقول رب باركهم.
لكن في سورة الأحزاب 68 أمر آخر، هذا هو القرآن في كلمة اللعن 113 مرة في سور القرآن اللعن، فلعن لعنة الله. احنا اللي عندنا اللعن احنا.
وما هي هذه الآية السورة الآية؟ نعم
الآية سورة الأحزاب 68.
نعم
لكن لم يختصر الأمر على القرآن في الله.
نعم
وكامل هناك الأحاديث بقى
أحاديث أيضا.
أوه. عارف الأحاديث برضه في التفسير في موقع الأزهر عشان تطلع كلمة اللعنة بس تكتب اللعنة وتعمل سيرش.
يعني هذه الـ 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 الأحاديث والآيات أنت لم تؤلفها ولم تصطنعها بنفسك
إطلاقا، موجودة على الأزهر موقع الأزهر يشوفوها. عارف في كم كلمة موقع فيه اللعنة في الأحاديث النبوية 2222 كلمة لعنة في أحاديث الرسول.
هذا ما يحزن الناس.
حاجات غريبة في الشأن. وأنا ببحث دورت بقى طلعت من الموقع الأزهر في صحيح البخاري 167 لعنة، صحيح مسلم 228 لعنة، هنحاول كل ده سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن أبي ماجه وابن ماجه وغيره، لا سنن مسند أحمد 529 لعنة، البيهقي 518 كلمة لعنة، المجموع 2222 لعنة في الأحاديث. لما تزود عليهم كمان 113 يطلع لك حوالي 2200 لعنة في القرآن والأحاديث، ويبقى احنا اللي عندنا اللعنة والسب والشتم. حاجات غريبة قوي.
فأنت تقول أن نبي الإسلام كان شتاما وكان لعنا لله؟
هو ده اللي مكتوب في الأحاديث وأنا اللي بقول الأحاديث. أنا دايما ماشي أعمل الأحاديث اللي بتقول كده. جاء في صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب من لعنه النبي، شوف بقى من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه، ده بقى يقولك عن عائشة قالت دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه، يعمل ايه؟ فلعنهما وسبهما. لعنهم وسبهما. وفي تعابير كثيرة بقى للسب واللعن والشتيمة والشتيمة منظورة أيضا في الأحاديث.
أشياء كانت تحت الله.
قالوا يقول لك ان احنا اللي بنكتب واحنا اللي بنكتب، حاجه غريبه قوي.
عندك امثله عن هذا الموضوع
بتاع اللعن والشتم؟ الكثير. جاء في سنن ابن ماجه،
سنن
ابن ماجه كتاب الفتن، عن معاذ ابن جبل قال مع النبي في سفر فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فأخذ بلسانه النبي عمل كده فقال تكف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. المفروض ربي يقول له ايه؟ طبعا مال ايه؟ بكلامك تتبرر بكلامك تبان كلام يعني كده. لا انا يقول له ايه؟ قال سكلت أمك يا معاذ. نبي الله يقول سكلت أمك يا معاذ،
ويسأل سؤال يعني ما
هذا إجابة بسيطة. وفي سنن الدارمي يقولك سخص رسول الله ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس، يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فواحد اسمه زياد ابن لبيد الأنصاري قال له يا رسول الله وكيف يختلف منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. يرد عليه اللي اسمه ها حل صح جميل.
فأهل برام
فقال له ايه؟ فقد سكلتك أمك يا زياد.
يا سلام.
ما كانت كلمة يعني ايه؟ يعني نروح ان شاء الله تموت. وامك تبكى عليك. يا ساتر يا رب، شفاء عديدة. وهناك شفاء لا يخجل الإنسان عن يتلقى بها، أمور على رأيك
ذكرها أيضا
قبيح،
لا لزوم لها،
لا لزوم لها.
دعنا
نحن نتكلم الجميع عشان خاطر نشوف اللي بيحصل،
معلش
لا لزوم لها يعني. لا معلش سامحني بقى، سامحني بقى
باختصار،
باختصار ومش هتعرض لللفظ القذر، لكن انا هسيبه للكاميرا. ولو ان في عائلات بيشوف البرامج وبيسمع موسيقى ستات وبنات وحاجه الواحد يندى جبينه لما، بس هم بيصرونا ان احنا نقول الكلام ده يا جماعه، هنعمل ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. كتاب عيون الاثر في المغازي والسير لابن سيد الناس صفحه 300 ثاني. عيون الاثر في المغازي والسير لابن سيد الناس صفحه 300.
هل هذا كتاب متداول الان؟ ممكن نحطه عليه؟
موجود طبعا في المكتبات القديمه، طبعا اللي هي المكتبات البلديه العامه
موجود.
موجود نعم. فلما مكتبه الازهر
موجود ايضا،
مال المعهد الديني. فلما قدم الرسول مكه اقام بها ثلاث ايام. فجاءه سهيل ابن عمرو لما حب ان هو يخش مكه قبل ما يفتحها، يعني قبل الفتح، فهو عمل صلح الحديبية وحب ان هو يروح مكة. فعمل من ضمن صلح الحديبية ان هو يروح ويطلع على طول. فلما قدم الرسول مكة اقام بها ثلاثا، فجاءه سهيل ابن عمرو ده قريش في نفر من اصحابه من اهل مكة، فقال يا محمد اخرج عنا اليوم، فانتهت المهلة. فقال دعوني ابتني بامرأتي، يعني يدخل على امرأتي. كانت واحدة من هناك وهبت نفسها للرسول اسمها ميمونة، رمت نفسها من على الجبل الجمل لمحمد وقالت له الجمل بما حمل يا رسول الله. فقال لهم طب سيبوني فرصة ان انا بس ادخل عليهم اتجوزها وبريهم بقى واصنع لكم امتحانا. فقال لا، فقالوا له لا حاجة لنا بك ولا بطعامك، اخرج عنا. فقال سعد من الصحابة بتوع الرسول يا عابد مش عارف ايه امك اهو، لو الكاميرا تتقرب وتشوف يا عابد كذا امك، لا واحد من الصحابة في حضرة النبي، انا ما اقدرش اراها لانها اكتر حتى من الكلمة القبيحة اللي معروفة.
كلمة قبيحة، ممكن اللي يحب يبحث عنها يرجع إلى كتاب عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس صفحة 390.
له أرضك وأرض أمك دونه لا يخرج رسول الله إلا أن يشاء. الرسول يرد يقول له إيه؟ يقول له بلاش قلة أدب يا سعد. لا، فقال له رسول الله دعهم فإنهم زارونا لا نؤذيهم، ما لا وبخ ولا أي حاجة. وصحيح البخاري تكرر الموضوع. فقام عروة ابن مسعود فقال لمحمد إني لأرى أوشابا ناس أو باش اللي احنا بنقول عليها من الناس خليفا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق أمسس مصيبة سودة، أمسس كذا بتاع الله اللات اللي هي الإلهة بتاعتهم اللي بيعملوها. كلام قبيح، كلام قبيح قبيح. هذا كله قاله يقول بذات ان الكتاب المقدس فيه شتيمة عشان يغطي على كل هذه المآسي. امور ذكرها ايضا قبيحة،
جندى لها الجبين ولا لزم لها. نرجع الى اين الحل؟ الكل خطأون، الكل اخطأ واعوزه ملك الله، ليس فينا احد ثاني،
ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد.
نعم. فأين هو الجواب؟
الحل والجواب في شخص المسيح.
نعم.
والمشكلة اللي احنا عارضها النهاردة مشكلة الظلم.
الظلم
زي ما بيظلمونا وبيتهمونا.
نعم.
فإيه الحل؟ الإنسان المظلوم يعمل إيه؟ يتضايق، يكره الناس؟ مش ممكن. أحب أعدائكم. طب يعمل إيه؟ كإنسان لو فيه المسيح وفي حياة المسيح عندما يظلم يعمل كما فعل المسيح. الكتاب ايه قال عن المسيح؟ ظلم اما هو فتذلل
ولم يفتح فاه. ليه؟ كان حقه ازاي؟ لانه كان يسلم لمن يقضي بعدي، لمن يقضي بعدي. الله يسلم الامر لله. لما تسلم الامور كلها لربنا، ربنا بيقدر يتصرف، وبيقدر ان هو يتدخل في الوقت المناسب. وعشان كده ما اجمل للانسان المظلوم انه ما يظلمش، المظلوم انه ما ينتقمش، المظلوم انه ما يهدد. طب ويجي منين الحياه السويه دي؟ منين؟
صعب في الجسد، صعب. انا اتصرف كما انت تقول.
تمام تمام. يعني الانسان جسديا واجتماعيا وبشريا كده كده، لكن عندما يدخل المسيح قلب الانسان يغير كل المفاهيم، ويغير كل الحياه، ويغير القلب والنظريات كلها، ويطير الانسان في روح المسيح. ظلم اما هو فتجلل ولم يفتح فاه، لانه كان يسلم لمن يقضي بعد الله. الله شايف ولا مش شايف الظلم؟
شايف. نعم.
شايف الاهانات ولا مش شايفها؟
نعم شايف.
شايف القتل ولا مش شايف؟
نعم شايف. نعم.
اذا كمل هذا. مش الله بيعتني بنا؟
نعم.
ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. فسلم امورك له وهو الذي يجري.
كلام يصيغ الخاطر بعد ان صنعنا ما يشوه الخواطر.
لكن الله موجود. احنا بنتكلم الكلام ده مش بتاع الكلام اللي احنا قلناه الاولاني، مش عشان خاطر انتقاما لما ظالم احنا ظلمنا بيها او تهديدا، لا. لكن احنا بنوعي اخواتنا المسلمين الاحباء انهم ماشيين رايحين فين وبيتبعوا ايه. واحنا في عصر النهارده الفكر الحر، تفكر يا عزيزي لنفسك واطلب من المسيح ان يحش كل قلبك يصلح لك كل شيء. قول معي: يا سيدي اقبلك في حياتي لتسكن في داخل قلبي بالايمان، اثق انك تحبني وانا احبك، وانا اقبلك لاعيش معك العمر كله، لك كل المجد. امين.
كان لي احد الاصدقاء وكنت في زيارة له، وكان احد الناس يحتاج الى حذاء، فقدم له حذاء جديدا. فاعترفت انا وقلت له: لماذا لم تعطيه شيء يعني مستخدم انت استخدمته؟ قال: الله اعطانا احسن شيء عنده، فكيف نحن يجب ان نقدم احسن ما عندنا لما نقدم هدية للناس؟ لي النقمة، انا اجازي، يقول الرب: من غير المسيح يستطيع ان يعمل كل هذا؟ الله اظهر محبته لنا بان ارسل ابنه الوحيد الى العالم لنحيا به، تلك هي المحبه. نحن ما احببنا الله، بل هو الذي احبنا اولا وقال لنا: محبه ابديه احببتك، لذلك اذنت لك الرحمه. وارسل ابنه كفاره لخطايانا، ارسل وتجسد في شكل ابن، ودفع الثمن كل خطايات وخطاياي وخطايا البشرية كلها، الماضي والحاضر والمستقبل. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى.
شكرا.